بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يونس نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك إلى آخر الآيات. نأخذ المعنى الإجمالي ثم نأخذ بعض المباحث. يقول الله عز وجل في ذكر قصة نوح باختصار، ذكرها الله عز وجل في مواضع بأطول منها هنا كما هو أسلوب القرآن. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم، أي أخبرهم واقصص عليهم. على من؟ كفار مكة الذين كذبوه، لأن كل أحد يعلم ليس المراد التلاوة العادية أو لا، يعني هل الله قال واتل عليهم نبأ نوح من باب اقرأ عليهم القصة؟ لا، لحكم أو لا، أمر معلوم، كما لو تقول الرجل اتل عليهم قصة موسى، المعلوم حتى يعتبروا ويتعظوا وينظروا إلى آخره. فيأمر الله عز وجل نبيه أن يتلو على كفار مكة الذين كذبوه وخالفوه قصة ونبأ نوح، وذلك لفوائد نذكرها الآن ونكت بقية المباحث إن شاء الله بعد ما ننتهي. أولا، تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قصة الأنبياء تثبيت أو لا، تسلية، كما كذبت يا محمد كذبهم. ثانيا، حمله على الصبر. وجهه نوح جلس، كل أحد يعرف أنه 50,000 سنة إلا 50 عاما، فهذه تشجع الإنسان حينما يسمع الأنبياء أولو العزم صبروا وجلسوا المدد الطويلة يصبر في دعوته. ثالثا، أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص وعلموا أن العاقبة للمتقين ربما يهتدي بعضهم، يكون سببا في انكسار قلوبهم، وقوع الخوف والوجل إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة والكثيرة. واتل عليهم نبأ نوح، أي خبر نوح مع من؟ مع قوم الذين كذبوا فأهلكهم الله ودمرهم بالغرق. واتل عليهم نبأ نوح خشية أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح، وقد مكث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما. نبأ نوح، نوح عليه الصلاة والسلام واحد من أولي العزم من الرسل، وقد ذكر في القرآن في 43 موضعا، وكان قومه يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم نوحا ليدلهم على طريق الرشاد، وقد سبق معنا في سورة الأعراف قصة نوح بالتفصيل. نعم، نحن نمر على الأشياء الأساسية على حسب اختصار القصة، ولا سبقت في سورة الأعراف، ستأتينا في سورة هود إن شاء الله. وقد تكررت قصته مع قومه في سورة الأعراف وهود والمؤمنون ونوح بصورة أكثر تفصيلا، أما هنا في سورة يونس بصورة ماذا؟ مجملة، لأن الغرض هنا إبراز التحدي من نوح لقومه بعد أن مكث فيهم زمنا طويلا يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة غيره فقط. وكما قال شيخ الإسلام قاعدة في التفسير: ليس هناك في القرآن تكرار محض، كل تكرار فيه فائدة. طيب، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم، أي عظم عليكم، مقامي أي بين أظهركم، وتذكيري إياكم بآيات الله الأدلة الواضحة البينة، قد شق عليكم وعظم لديكم وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا الحق فعلى الله توكلت. المتوكل ما يخاف، توكل قوي. رجل يواجه أمة، هل هناك رجل يواجه أمة؟ أنت ما تواجه 3-4، هذا واجه أمة، ما تتواجه بالتوكل. شو يقول شيخ الإسلام؟ من أراد أن يكون قويا فتوكل على الله، ولا ما حد يواجه أمة ويتحداهم يقول ها أنا يلا افعلوا، الإنسان واثق. فعلى الله توكلت، اعتمدت على الله في دفع كل شر يراد بي وبما أدعو إليه، فهذا جندي وعدتي وأنتم فأتوا بما قدرتم من العدد والعدد. فعلى الله توكلت، اسمع التحدي، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، اجتمعوا أنتم لا وأيضا شركاءكم الذين تدعون من دون الله من صنم أو وثن، يعني مقام التحدي مثل ما تقول أنت ومن معك، هؤلاء الذين تدعون أنهم ينصرون ينفعون يضرون هاتوهم معكم. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا، بل أفصلوا حالكم معي، لا تستتروا أبدا، خلوكم واضحين، لا تستتروا أبدا، أنا أعلنها أدعوكم إلى الحق وأنتم قوموا لا تستتروا. ثم اقضوا إلي، أي يقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم، ولا تنظرون، أي لا تمهلوني ساعة من النهار. برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق ما جاء به، حيث كان وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تأويه، وقد بدأ قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم وعيب آلهتهم، وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال والرواسي، وهم أهل القدرة والسطوة، وهو يقول لهم اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم وابدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد، فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك، فلم يقدروا على شيء من ذلك، فعلم أنه الصادق حقا وهم الكاذبون فيما يدعون، كما قال هود لقومه كما سيأتينا، إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فأنت ترى في هذه الآية الكريمة أن نوحا كان في نهاية الشجاعة في مخاطبته لقومه بعد أن مكث فيهم ما مكث وهو يدعوهم إلى التوحيد، فهو أولا يصارحهم بأنه ماض في طريقه الذي أمره الله به، تذكير بالدلائل بوحدانية الله عز وجل، وجوب إخلاص لله عز وجل، شق عليكم أو لم يشق، أنا معتمد على الله. ثانيا يتحداهم بأن يجمعوا أمرهم وأمر شركائهم وأن يأخذوا أهبتهم لكيدي وحربه. ثالثا يطالبهم بأن يتخذوا القرارات بدون تستر، لا تتسترون بالليل، لا لا، عيانا بيانا، أنا لا أخاف منكم، لا يكون أمركم غمة بالتستر، أعلنوا أنتم قوم وكثير، فإن الأمر لا يحتاج إلى غموض وتردد لأن حاله معهم قد أصبح واضحا ظاهرا. رابعا يأمرهم بأن يبلغوه ما توصلوا إليه من قرارات وأحكام وأن ينفذوها عليه بدون تريث وانتظار، حتى لا يتركوا له فرصة للاستعداد للنجاة من مكره، أوقعوا بي أوقعوا. وهكذا نرى نوحا يتحدى قومه تحديا صريحا مثيرا، حتى أن إنه ليغريهم بنفسه ويفتح لهم الطريق لإيذائه وإهلاكه إن استطاعوا ذلك. لماذا فعل نوح ذلك تحدى هذا التحدي؟ لأنه كان معتمدا على الله عز وجل سبحانه. فإن توليتم، أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة، فما سألتكم من أجر، أي لم أطلب منكم على نصحي أجرا، فإن الدعاة إلى الله لا يطلبون على دعوتهم أجورا، قد تكلمنا عن هذا الموضوع بما فيه إسهاب، إن أجري على الله فهو الذي يعطيني ويثيبني وأمرت أن أكون من المسلمين. وفي هذا دين الإسلام دين ماذا؟ جميع الأنبياء، وإن اختلفت ماذا؟ الشرع. قال تعالى وأمرت أن نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال إبراهيم إذ قال له ربه أسلم أسلمت رب العالمين، قال يوسف توفني مسلما بالصالحين، قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فكذبوه بعد أن دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا. فنجيناه ومن معه على دينه، أي اللي على دينه، في الفلك في السفينة التي أمرناه أن يقوم بصنعها، وقلنا له إذا فار التنور احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلى آخره في الفلك. وأغرقنا طيب فاجمعوا أمركم ثم فإن توليت فما سألتم إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف أي بعد أهلاك المكذبين من مع نوح صارهم خليفة. هذه عاقبة نوح ومن آمن معه. الأول نجاهم، الثاني جعلناهم خلائف. انظر عاقبة المكذبين، اسمع. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، سيأتي بعد شوي بالفوائد. أغرقناهم بالطوفان الذين كذبوا بآيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ما معنى كلمة انظر يا لجت في القرآن؟ فانظر كيف كان، اي نعم، نظرة تأمل واعتبار، كما تقول شخص انظر للواقع، انظر لسرعة الأيام، انظر لكثرة الأمراض. كل أحد يعرف ما معنى انظر، تأمل، تدبر. انظر بماذا؟ في القلب. انظر أيها المستمع، انظر يا من تقرأ، انظر وتأمل أيها العاقل كيف كانت نتيجة هؤلاء ونتيجة هؤلاء. هذه عبرة، كما تقول انظر الطاغية الفلان شوف عاقبته، اضحوك على العالم. هذا يعتبر ويقوى الإيمان، من كان في قلبه إيمان. انظر صاحب الطاعة كيف كانت عاقبته. فالمراد بالنظر هنا التأمل والاتعاظ والاعتبار. هنا مباحث تتعلق في هذه القصة. المبحث الأول، هذه القصة لها شأن عظيم لقوله واتلوا عليهم نبأ. وقد سبق معنا في دروس التفسير أن النبأ هو الخبر، لكن النبأ أخص من الخبر، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر الخاص، وهو الخبر الذي له خطب وشأن. وهلاك قصة نوح وهلاك المكذبين نجاة المؤمنين له شأن أو لا؟ له شأن وخطب جديد. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ولماذا هذه الأنباء عن هذه القرى وهلاك الظالمين ونجاة المؤمنين لماذا لها خطب؟ لأنها دلت على كمال قدرة الله وعلى صبر أنبيائه وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافه وإهلاكه للظالمين، وأن فيها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن يقع منهم مثل ما وقع من الأولين، ولهذا كان لها شأن وخطب. هذا كلام للشنقيطي رحمه الله، كلام عظيم. طيب المبحث الثاني، أهلك الله قوم نوح بعد أن دعا نوح بذلك. قال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال العلماء فدعا ربه أني مغلوبا فانتصر. قال العلماء دعا نوح على قومه لأمرين. الأمر الأول أن الله أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا القليل. قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ثانيا الأمر الثاني أن هؤلاء القوم سيضلون غيرهم. قال تعالى إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طيب المبحث الثالث فنجيناه ومن معه في الفلك. نجى الله نوحا ومن آمن كما قال تعالى فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. والمراد بالأهل هنا من آمن معه، أما من لم يؤمن فقد غرق مع من غرق كابنه، وهي قصة مشهورة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طيب والمبحث الرابع، أمره الله تعالى أن يحمل معه ثلاثة أشياء. الأول قال تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، والمقصود بالزوجين كل شيئين يكون أحدهما ذكرا والأخرى أنثى والآخر أنثى. ثانيا قال وأهلك إلا من سبق عليه القول، والمراد به والمراد ابنه وزوجته، فقد كانا كافرين حكم الله عليهما بالهلاك. ثالثا ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. المبحث الذي يليه وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أهلك الله قوم نوح بالغرق. قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هذه الآية، هذه بعض الفوائد، وإلا قصة نوح بالتفصيل في سورة الأعراف أخذناها بالتفصيل، لكن هذا فيما يتعلق بهذه القصة. ومن فوائد هذه الآيات بشكل عام حكمة الله عز وجل في ذكر قصص الأنبياء، وأن فيها فوائد عظيمة سبقت في أول الدرس، وفيها فضل القرآن وقصص الأنبياء في قراءتها وتلاوتها على الناس حتى يعرفوا عاقبة هؤلاء ويعرفوا عاقبة هؤلاء، هؤلاء الكفار إلى الإهلاك وهؤلاء إلى النجاة. وفيها أن الله يأمر نبيه، فالنبي عبد مأمور. ومنها أن الهداية بيد الله عز وجل، ومنها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متوكلون على الله حق توكل. ما الدليل يا بندر؟ أنه تحدى أمة، تحدى ماذا؟ أمة. ولا يمكن لشخص أن يتحدى أمة بكاملة إلا لكمال توكله. نعم. ومنها أن الداعي إلى الله عز وجل إذا بلغ دين الله فالأمر الباقي إلى الله، ولا مسؤول عن هداية أحد. وفيها تسلية لكل داعية، فنوح لم يسلم معه ولم يؤمن معه إلا القليل. وفيها عاقبة المجرمين، وفيها عاقبة أهل الإيمان، وفيها أن الإنسان ينبغي أن ينظر ويتأمل، لأن الله يقول فانظر، هذا أمر نظر. النظر ينقسم إلى قسمين، بالعين وبالقلب. بالعين حينما ترى الظلماء الذين أهلكهم الله أمام عينك، وخاصة بعد الانفتاح الآن أصبح الناس يرون بأم عينهم، فأنت تنظر، أن ترى يعرض وترى عبر الشاشات كيف أهلكت أمة، كيف أهلك الظالمين، كيف كيف وكذا. وبالقلب قال الله عز وجل وبالليل وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. في القلب تسمع، تقرأ التاريخ، تقرأ القرآن، هلاك الأمم وهلاك الظالمين ونجاة المؤمنين، يعتبر ويتعظ، خاصة في هذا الزمان ترى بأم عينك هذا سقط وهذا يقوم وهذا يمرض ويقعد. ثم قال الله تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعده، بعد من؟ بعد نوح. من بعد نوح؟ ها؟ الرسل إبراهيم صالح وهود وغيرهم من الأمم التي كذبت، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى عاد أخاهم هودا وشعيب، أمم. ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، كل رسول بالبينة. طبعا هذا إجمال، هذه الآية إجمال، كان إجمال، إجمال بالبينات على صدق ما جاءوا به، انتهينا. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. هذه الجملة فيها كلام لأهل العلم كثير، إيش معنى؟ هم فما كانوا يؤمنوا واضحة، لكن بما كذبوا به من قبل. نسمع بعض العلماء قال يرى أن الضمائر تعود على أقوام الرسل الذين جاءوا من بعد نوح، ويكون المعنى ثم بعثنا من بعد نوح رسلا كثيرين إلى أقوامهم فجاءوهم بالأدلة الواضحة الدالة على صدقهم، إلا أن هؤلاء الأقوام قابلوا الرسل بالتكذيب من أول يوم واستمروا على ذلك حتى آخر أحوالهم معهم، فكان تكذيبهم لهم في آخر أحوالهم معهم يشبه تكذيبهم من قبل، أي في أول مجيئهم. ومن المفسرين الذي قال بهذا الرأي ابن كثير، بل لم يذكر غير هذا القول. وقال رحمه الله وهذا يشبه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ومن المفسرين من يرى أن الضمير في قوله وما كانوا يؤمنوا يعود على أقوام الرسل الذين جاءوا من بعد نوح، وأن الضمير في قوله كذبوا يعود إلى قوم نوح، وعلى هذا الرأي يكون المعنى كالتالي: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم فجاءوا بالآيات البينات الدالة على صدقهم، ولكن هؤلاء الأقوام استمروا في كفرهم وعنادهم وأبوا أن يؤمنوا بوحدانية الله التي كذب بها قوم نوح من قبل. وممن قال بهذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله. وعلى أي حال الله أعلم أن هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم، معنى الآية أن هؤلاء الأقوام كذبوا الرسل واستمروا على ذلك مع أن الآيات الواضحات جاءتهم التي تدل على صدقهم. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، سنة من سنن الله لا تتغير ولا تتبدل. تعرفون ما هو الطبع؟ وشو؟ الختم، بحيث لا يخرج من الشيء ما دخل فيه ولا يدخل فيه ما خرج منه. أي مثل ذلك الطبع المحكم نطبع على قلوب المعتدين المتجاوزين للحدود في الكفر والجهاد، وذلك بخذلانهم وتخليتهم وشأنهم لانهماكهم في الغواية والضلالة كما نرى في هذا الزمان. والمراد من الآية أن الله أهلك الأمم المكذبة لمن؟ للرسل، وأنجى من آمن بهم، وذلك من بعد نوح، فإن الناس كانوا من قبله زمان آدم على الإسلام إلى أحدث الناس عبادة الأصنام. هذا معنى الآية، وأن الله أهلك أمم كثيرة كلها كذبت، نسأل الله السلامة. نكتفي بهذا. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، إن شاء الله نأخذ الدرس القادم، وإن كانت مرت معنا في سورة الأعراف يعني قصة موسى، لكن إن شاء الله نحاول نأخذ. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه.